بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه العشية المباركة، عشية يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر شعبان من عام 36 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، ولا يفصلنا عن شهر رمضان سوى ليال معدودات، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم وأن يتم علينا وعليكم نعمته بالقبول. نستهل شرح هذا المتن المبارك، وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الذي سطره بنان إمام من أئمة المسلمين، قال عنه البيهقي رحمه الله: إنه شيخ الإسلام صدقا وإمام المسلمين حقا، وعظ المسلمين 70 رحمه الله رحمة واسعة، ألا وهو الإمام شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني. وإنما قيل الصابوني نسبة إلى عمل الصابون، حيث كان أسلافه يعملون بذلك، أما هو رحمه الله فقد اشتغل بصابون القلوب، فاعتنى ببيان حقائق الإيمان وتهذيب النفوس وتصنيف المصنفات التي بها نقاء القلوب وصلاحها. فإنه لا يخفاكم معشر المؤمنين أن الله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، ولذلك كان القلب هو بيت الرب في العبد كما الكعبة بيت الرب في الأرض، فحري بالمؤمن أن ينظف قلبه وأن يملأه بما يحب الله ويرضاه من العلوم النافعة والمعارف الصحيحة التي اصطلح العلماء على تسميتها بالإيمان أو بالعقيدة. ولذلك عني السلف الصالح رحمهم الله بهذا العلم وعدوه أشرف العلوم، كيف لا، وشرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، فلما كان الله سبحانه وبحمده أشرف معلوم كان العلم به أشرف العلوم. فالإيمان والتوحيد والاعتقاد هو أشرف العلوم على الإطلاق. وأبو إسماعيل وأبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن هو فارس هذه الحلبة، وهو ابن بجدتها، فإنه قد جمع الله تعالى له من العلوم والمعارف الشيء الكثير، فهو فقيه ومحدث ومفسر وأصولي وواعظ. كان مولده رحمه الله 373 من الهجرة، أي في القرن الرابع الذي يعده بعض العلماء من القرون الفاضلة، وكانت وفاته 449 للهجرة. وقد ملأ الدنيا تأليفا وتصنيفا ووعظا، وكان شديد الحدب والشفقة على المسلمين، حتى قيل في سبب وفاته أنه ورد إليه كتاب من بخارى، يذكر في هذا الكتاب أنه قد وقع وباء عظيم في تلك الجهات، فتأثر رحمه الله غاية التأثر لمصاب المسلمين، وأدركته علة في بطنه حتى حمل من كرسيه ونقل إلى موضع، وظل قريب أسبوع وهو يتألم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، حتى أدرك أن هذه منيته فكتب وصية حافلة. وله مصنفات كثيرة، من أجلها هذا الكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وله مصنفات أخرى يطول الكلام بذكرها. وشيخه هو الحاكم النيسابوري، ومن أقرانه وتلاميذه الإمام البيهقي، ومن شيوخه أيضا أبو طاهر الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي جده هو إمام الأئمة. والمقصود أن الرجل نشأ في بيت علم ودين، ورض على بان العلم والدين منذ نعومة أظفاره، فقد جلس وهو صبي للتعليم، ولم يزل في ازدياد حتى جعل الله له الإمامة في الدين. وسوف نتناول في هذه الجلسات المتتالية ذكر عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ولعلكم تعلمون يا رعاكم الله أن هذا المصطلح السلف يطلق على القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو سلفي، ومن كان ضد ذلك فهو خلفي. وما زال سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يحملون هذا العلم رواية ودراية، كما جاء في أثر: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فهكذا وصل إلينا هذا العلم الشريف، حتى ابتليت الأمة بالمنطق اليوناني والفلسفة، فاشتغل طائفة منها بهذه العلوم وزهدوا في علوم الكتاب والسنة، وصار يطلق عليهم المتكلمون. فالمتكلمون هم قسيم للسلف الصالح، فالسلف الصالح عمدتهم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وأما المتكلمون فإن عمدتهم العقل المجرد، فما حكمت عقولهم بصوابه فهو المقدم عندهم وإن خالف الكتاب والسنة. ولذلك صار منهجهم مجافيا لمذهب السلف. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة تعظيم نصوص الوحيين وتقديمهما على كل شيء، وعدم الرضا ببديل عنهما، فهما عصمة لمن اعتصم بهما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا أوان الشروع في قراءة هذا المتن، فسنقرأ منه ونعلق إن شاء الله على المواضع الغامضة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: ومتعنا بعلومه وعلم شيخنا في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آم طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي أستمسك بها الذين مضوا من
التي استمسك بها
الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من الثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياها عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
نعم، هذه القطعة من الكتاب تسمى خطبة الكتاب، وخطبة الكتاب يضمنها كل مصنف سبب تأليفه لهذا الكتاب وبيان مضمونه. فبعد أن حمد الله تعالى وصلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما ينبغي أن تفتتح به الخطب والمكاتبات، بين السبب الحامل له على ذلك، وأنه في أثناء سفره إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بلاد يقال لها آمط طبرستان من بلاد المشرق، إذ كان منزله رحمه الله في بلاد هرات، وهو أقليم معروف في المشرق لا يزال إلى يومنا هذا، ومر ببلاد جيلان، فسأله بعض إخوانه أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين. ومراده بأصول الدين أي أمور الاعتقاد التي يجب أن يعتقدها كل مسلم. والاعتقاد يا رعاكم الله مأخوذ من عقد الحبل، وهو شده وربطه وحزمه. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. فيجب أن يكون لدى الإنسان عقيدة جازمة حازمة لا تردد فيها. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فسأله ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبيي محمد. وأما الشاك أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أرأيتم؟ سمعت الناس، أي أنه كان يسمع العلم لكنه كان يقرع طبلة أذنه فقط ولا يصل إلى جذور قلبه. فلما طلبه في وقت الأزمة والشدة تبخر وذهب واضمحل، لأنه لم يتمكن من قلبه. ولذلك عليك يا عبد الله أن تكون على بينة من أمرك، وأن تعرف على ما تحيا وعلى ما تموت، وأن تعقد العقد الصحيح الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فأجاب طلبتهم، وكانوا قد طلبوا فصولا في أصول الدين، وصفها بثمانية أوصاف إن أنتم أرعيتموها سمعكم. قالوا: التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين، يعني أنها ليست من الأمور المبتدعة. الثاني: أنهم هدوا ودعوا الناس إليها، فهم يدعون الناس إلى الهدى الذي وفقوا إليه. الثالث: أنهم نهوا عما يضادها وينافيها. الرابع: أنهم والوا في اتباعها، فهم يوالون من كان عليها. الخامس: أنهم عادوا وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، إذ الحب في الله والبغض في الله. والسابع: أنهم أحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم بركتها، بمعنى أن من تمسك بهذه الأصول العظيمة النافعة فإنه تناله بركتها في الدنيا والآخرة. ثم الثامن: أنهم أفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها، بمعنى أنهم ظلوا عليها إلى الممات حتى أفضوا إلى ربهم عز وجل. فاستخار الله تعالى، وهكذا ينبغي لكل مؤمن في كل أمر عظيم أن يستخير ربه. فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وذكر الدعاء، دعاء الاستخارة: فما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. فشرع رحمه الله في بيان هذا الاعتقاد قائلا:
أحسن الله إليكم، قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له
نطق بها وحيه وتنزيله.
أحسن الله إليكم. التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
نعم حسبك. ابتدأ رحمه الله بالأهم، وهكذا ينبغي لمن تصدى لأمر من الأمور أن يبتدئ بالأهم ثم المهم، فيبتدئ بأعظم الأمور. فبين أن أهل الحديث حملة الحديث رحم الله حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، أي يشهد أن لا إله إلا الله هذه هي الوحدانية، وأن محمد رسول الله هذه هي الرسالة والنبوة. فينبغي لكل مؤمن أن يعرف هذا المعنى، يعرف مدلول قوله أشهد أن لا إله إلا الله. فمعنى قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله أي أعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لأن كلمة إله أصلها مألوه من فعال على وزن مفعول، والمألوه هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. ومعنى تألهه أي تنجذب إليه بالمحبة والتعظيم. فالله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، هذا معنى قولك أيها المسلم لا إله إلا الله. فمقتضى ذلك ألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. وأما قولك وأشهد أن محمد رسول الله فهو الاعتقاد الجازم بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو المرسل من عند الله، فيقتضي ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فالواجب تصديقه واتباعه، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن في العالمين قائلا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ماذا واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يكفي مجرد التصديق، لا بد من تصديق واتباع. فهذا ما اعتقده أصحاب الحديث. ثم أيضا لما ذكر هذه المقدمة المجملة ذكر شيئا من التفصيل الذي يتضمنه التوحيد، وهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، بمعنى أن يعلم العبد ما ينبغي لرب العالمين من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإن ربنا سبحانه له المثل الأعلى كما قال ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وبحمده. وربنا سبحانه وتعالى قد تعرف إلينا بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإنا نجد في كتابه مواضع عدة فيها بيان أسمائه وصفاته، بل لا تكاد تمر بك آية إلا وقد ذيلت أو ختمت باسم أو اسمين من أسماء الله الحسنى، وثم مواضع يكثر فيها ذلك. فمثلا سورة الإخلاص تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. ومن المواضع التي تعرف الله بها إلى عباده آية الكرسي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا في آخر سورة الحشر ذكر عدد من أسماء الله الحسنى، وفي سورة الحج آيات متتالية كل آية مختومة بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى إلى غير ذلك. كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم عرف أمته بصفات ربهم وأسمائه الحسنى، فقال مثلا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار سبحانه وبحمده. وقال يد الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. والمقصود أن هذا العلم علم التوحيد هو أشرف أنواع العلوم. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله، بمعنى أن تعتقد بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر، فهو الخالق لا خالق سواه، وهو المالك لا مالك سواه، وهو المدبر لا مدبر سواه. هذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فمعناه توحيد الله بأفعال عباده، بمعنى إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد غيره سبحانه، كما قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال، وتنزيهه سبحانه عما نزه نفسه في كتابه وما نزهه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. فالتنزيه يتوجه إلى هذه الأمور الثلاثة: النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. هذا هو الواجب في توحيد الأسماء والصفات. فلما وصل المصنف رحمه الله إلى هذا المدخل شرع في بيان ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات، وأنها تثبت لله إثباتا بلا تمثيل، أي أننا نعتقد له ثبوت الصفات الكمالية مع تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، كما قال سبحانه وبحمده: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سمعا وبصرا، وأنه سميع وبصير، لكن على وجه لا يماثله فيه أحد. فالواجب علينا أن نثبت لله إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. لهذا قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله. ولقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، في هذه القطعة بيان لطريقة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث السلف الصالح في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وأن طريقتهم هي الإثبات والإقرار والإمرار، وأنهم يحترزون من الوقوع في المزلات العظام التي هي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. فأما التعطيل فهو نفي وإنكار ما وصف الله به نفسه، وأما التحريف فهو الإتيان بمعان مجازية بلا دليل ولا أثارة من علم، وصرف هذه الأسماء والصفات عن مراده سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما التكييف فهو حكاية كيفية الصفة، وأما التمثيل فهو تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين. فهذه المحترزات الأربعة قد برئ منها أهل السنة والجماعة بحمد الله. اثنان منهما يتعلقان بالمبالغة في الإثبات، واثنان منهما يتعلقان بالمبالغة في التنزيه. وبسط ذلك أن نقول إن من الناس من غلا في الإثبات، غلا في إثبات صفات الله تعالى حتى وقع في التمثيل والتكييف، فيقول والعياذ بالله له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ووجه كوجوهنا ويد كأيدينا. هذا والعياذ بالله من التمثيل، وهو محرم شرعا ممتنع عقلا، فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولم يكن له كفوا أحد، ونحو هذه الأدلة. وممتنع عقلا لأنه لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تتخيل وأن تبلغ صفات ربنا سبحانه وتعالى، فالله أعظم وأجل من أن نحيط به علما. وأما التكييف فهو أيضا مبالغة في الإثبات، وهو أن يحكي أحد كيفية صفة من صفات الرحمن، وهذا أمر محرم شرعا ممتنع عقلا. ولما دخل رجل هاهنا على أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك برأسه وعلته الرحباء ارفض عرقا تعظيما لمقام الرب سبحانه وجنابه، كيف يجرؤ أحد أن يسأل عن كيفية صفة من صفاته؟ وأطرق أصحابه معه ينتظرون ما يجيب به، فرفع رأسه ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. أربع كلمات ظلت دستورا لأهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. قال الاستواء معلوم، يعني أن معنى الاستواء في القرآن معلوم، لأن الله خاطب الناس بلسان عربي مبين، فالاستواء في اللغة معناه العلو، فالرحمن على العرش استوى أي علا عليه، هذا معنى الاستواء معلوم. وفي رواية أنه قال الاستواء غير مجهول، ثم قال والكيف غير والكيف مجهول. الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، لا يمكن لنا أن ندرك كيفية استواء الله على عرشه. وفي بعض الروايات أنه قال والكيف غير معقول، يعني لا تستطيع عقولنا أن تتعقل كيفيته. والإيمان به واجب، لما؟ لأن الله أخبر عنه في كتابه في سبعة مواضع، في ستة منها ثم استوى على العرش، وفي السابع الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن كيفية صفات الله وعن كيفية الاستواء بدعة، إذ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات الصفات، فلهذا حكم عليه بأنه مبتدع وأمر بإخراجه من المسجد تعزيرا. هذان الأمران فيما يتعلق في المبالغة في الإثبات الذي هو التكييف والتمثيل، يقابلهما في الجانب الآخر ما يتعلق في المبالغة في التنزيه، وهما التعطيل والتحريف. فأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل وهو الخلو، كما قال الله تعالى وبئر معطلة. ما معنى وبئر معطلة؟ أي لا ماء فيها. وتقول العرب امرأة معطال إذا استغنت بجمالها عن الحلي. فالتعطيل في اللغة مأخوذ من العطل وهو الخلو. فالمقصود بالتعطيل ما وقع فيه بعض الفرق الضالة الذين سماهم وهم الجهمية والمعتزلة من إنكار أسماء الله وصفاته. فأما الجهمية فإنهم ينكرون الأسماء والصفات حتى يقول قائلهم ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة، فينفون عن الله الأسماء والصفات. وأما المعتزلة فأرادوا أن يلطفوا شناعة مقالة من قبلهم فأثبتوا الأسماء لكن عطلوها من الصفات، فقالوا نعم سميع وبصير وعليم وقدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخره. فهذا يسمى تعطيلا. فالتعطيل هو نفي أو إنكار أو جحد ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له نبيه من الأسماء والصفات. وأما التحريف فهو مأخوذ من التحريف الذي هو التغيير، بمعنى أن ينفي المعنى الصحيح المراد لله عز وجل ويأتي بمعنى من عند نفسه بديلا عن المعنى الذي أراده الله تعالى. مثال ذلك ما مثل به المصنف رحمه الله، مثلا قد قال الله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت الله تعالى لنفسه يدين كريمتين، وقال في موضع: بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين كريمتين، وقال في موضع: تبارك الذي بيده الملك، وهكذا. فعمد أهل التحريف إلى نفي هذه الصفة واستبدالها بمعنى مجازي من عند أنفسهم، فقالوا: المراد باليد النعمة، أو المراد باليد القوة. أعندكم دليل على ما ذكرتم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس عندهم دليل، لكنهم توهموا أن إثبات اليدين يلزم منه التمثيل، ففروا من التمثيل ووقعوا في التعطيل. وكان يسعهم أن يقولوا كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجروا النصوص على ظاهرها، معتقدين تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، لكنهم زلوا هذه الزلة العظيمة وقالوا على الله تعالى بغير علم. فبين المصنف رحمه الله أن الله تعالى قد أعاذ أهل السنة. ما معنى أعاذ أهل السنة؟ يعني عصمهم من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بما بالتعريف والتفهيم، أي أن أهل السنة هم أسعد الناس بنصوص الوحيين، فإذا سمعوا عن الله كلامه أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه فهموا المعنى وأثبتوه، فهم يقرؤون الألفاظ ويثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات إلى الله. رأيتم يا كرام، كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أشياء: لفظ ومعنى وكيفية. فالواجب علينا إثبات اللفظ والمعنى وتفويض الكيفية إلى الله عز وجل. يجب علينا إثبات اللفظ لأنه نطق به الكتاب وتكلم به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا إثبات المعنى لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فليس لأحد أن يدعي صرفه عن ظاهره، فالله أعلم بما قال، هو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا، وبيانه غاية البيان سبحانه وبحمده، هو أعلم بنفسه وبخلقه، فلا موجب لأن يتدخل متدخل ويقول: ليس المراد بكذا كذا، المراد به كذا وكذا. فأهل السنة والجماعة بحمد الله فقهوا عن الله مراده، وأثبتوا المعاني اللائقة بالله عز وجل، وبرئوا من هذه المحذورات من التحريف والتشبيه والتكييف والتجهيل الذي يدعيه بعض الناس ويسمونه تفويضا. والتفويض المطلوب هو تفويض الكيفية، أما المعنى فيجب إثباته على الوجه اللائق به سبحانه. لهذا قال: حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو تأملتم في بيان القرآن أيها المؤمنون لوجدتم أنه غاية ما يكون، كلمات مختصرة قليلة تحمل المعاني الكثيرة. ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل والتكييف، وهو السميع البصير رد على أهل التحريف والتعطيل. فكأن الله تعالى يقول لنا: أثبتوا لي ما أثبت لنفسي على وجه لا يماثل صفات المخلوقين وسمات المحدثين. هكذا، هذه خلاصة الأمر، لأن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما في الواقع وإن ادعى أنه يعبد الله، لأنه رسم في مخيلته صورة لمعبوده خلع عليها الصفات البشرية، صفات المحدثين، فهو في الحقيقة ما عبد الله، وإنما عبد خيالا ارتسمه بنفسه، والله ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. وأما المعطل فإنه يعبد عدما، لأن المعطل نفى عن الله تعالى كل ما أضافه إلى نفسه، فلم يجعل لله صفة، ومآل ذلك إلى أن يصبح إلهه ومعبوده فكرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. فالواجب علينا أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ونبرأ من التمثيل والتكييف، ونبرأ من التحريف والتعطيل. وأنت إن فعلت ذلك فعندك حجة وبرهان عند الله عز وجل بأن تقول: يا ربي، وجدت هذا في كتابك، نطق به نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن ما حجة الممثل وما حجة المعطل لو سأله الله تعالى لما فعلت كذا؟ لا حجة له، حجتهم داحضة عند ربهم. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجدك لك ملائكته. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلق من خلقته بيدي
من خلقته بيدي
كمن قلت له كن فكان. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح.
نعم، إذن قد أكد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمثال الذي ضربه آنفا، وهو صفة اليدين، من أن الواجب أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه وما أثبته له نبيه. فالله تعالى قد أثبته في كتابه في عدة مواضع: لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، تبارك الذي بيده الملك. وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم صدق ما أخبر به ربه عز وجل، فساق أحاديث من ذلك، حديث محاجة آدم وموسى، وأتى بموضع الشاهد حيث قال موسى لآدم: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فأثبت أن الله تعالى قد خلقه بيده، فهي يد حقيقية لائقة به سبحانه. وذكر بعد ذلك أثرين لكن فيهما مقال من الناحية الإسنادية، فلا يثبتان: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكان، وخلق الله الفردوس بيده. ولكن يغني عنهما بحمد الله الآيات الكريمات والأحاديث الصحاح. ومن الأحاديث الصحاح الواردة في إثبات اليدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. وكذا قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقبض الأراضين ويطوي السماوات بيمينه هكذا. فأين يذهبون أولئك الذين يقولون المراد باليد النعمة، المراد باليد القدرة؟ كيف يصنعون بهذه النصوص الناطقة الباهرة الواضحة في إثبات حقيقة الصفة؟ فلا حجة لهم عند الله، ولذلك يشقون بآي الكتاب. وقد قال الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فتجد أن السلف رحمهم الله لا يشقون بآي الكتاب لأنهم يوافقونه ويسايرونه، أما غيرهم ممن سلك طرائق محدثة مبتدعة يضطر إلى التأويل والتعسف لكي يجمع بين مقدماته العقلية والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية. ثم بعد أن يعني مثل بهذه القاعدة في صفة اليدين طبق ذلك على جميع الصفات فقال:
أحسن الله إليكم. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرون على الضال
بتأويل منكر يستنكر
بسم الله عليكم بتأويل منكر يستنكر ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى
ويجرون على الظاهر
أحسن الله إليكم ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
إذن بين لنا رحمه الله أن منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله منهج مضطرد لا يختلف من صفة إلى صفة وأن القانون فيها واحد لا يختل كما يختل عند بعض أهل الأهواء والبدع وأن طريقتهم إثبات ما أثبت الرب لنفسه وعدم التعرض له بأي نوع من أنواع التجني من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك أيا كان نوع الصفة فقد ذكر رحمه الله 12 صفة بعضها صفات معنوية وبعضها صفات خبرية وبعضها صفات فعلية وذلك أن صفات الله تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية صفات ربنا سبحانه وبحمده نوعان صفات ذاتية وهي الملازمة لذاته كحياته وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحكمته فهذه صفات يتصف الرب بها سبحانه وبحمده دوما وأبدا وهناك صفات فعلية متعلقة بمشيئته أي أنها أي يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء كالاستواء والنزول والمجيء والفرح والضحك وغير ذلك مما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فالواجب علينا في هذا كله أن نقر عينا وأن نطيب نفسا بخبر الله وخبر رسوله وأن لا نعتقد فيهما إلا المثل الأعلى اللائق به وأنه لا يمكن أن يترتب على ما وصف الرب به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم أي لازم فاسد وأن كل من توهم وهما أنه يترتب على إثبات كذا كذا وكذا فقد أخطأ وأبعد النجعة فإذا علم الإنسان ذلك انتفع بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين وسار على طريقة الراسخين في العلم إذ الراسخون في العلم يقبلون ما أخبر الله تعالى به ويكلون علم الكيفية والحقيقة إلى الله كما قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال قبل ذلك نعم وما يعلم تأويله إلا الله فتأويله في الآية يعني ما يؤول إليه وهو ما يكون عليه من الحقيقة والكيفية فهذا لا يعلمه إلا الله أما المعنى الذي وضع في أصل لغة العرب فإننا ندركه ولهذا قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب فحيث قد خاطبنا الله بلسان عربي مبين فيجب أن نفهم مع كلام الله بالمعاني الذي تعرفه العرب في لغتها فمثلا الاستواء في لغة العرب معناه العلو فالذي قال في سورة الزخرف عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ولا يختلف المفسرون أن معنى لتستووا على ظهوره أي لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام هو الذي قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى فكيف يكون معناها في الزخرف معلومة ولا يكون معناها في طه معلومة هذا تناقض لا يمكن أن يكون لكن الفرق في أن ما أضيف إلى الله فإنه يليق به وما أضيف إلى المخلوق فإنه يليق به ثم قال رحمه الله
أحسن الله إليكم ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
نعم، هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله تتعلق بأصل عظيم، هو أصل الاستدلال، ألا وهو القرآن العظيم. فإذا قيل لك أيها المسلم ما هو القرآن، فما هو الجواب المباشر الذي تجيب به؟ كلام الله، هذا هو الجواب المباشر. إذا قيل لك ما القرآن، رأسا تقول القرآن كلام الله. فلم يزل المسلمون يقولون ذلك، والدليل على هذا أن الله تعالى قد قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بالله عليكم، لو استجار بنا مشرك فما الواجب علينا أن نصنع؟ أن نحضر له قارئا ونأمره أن يقرأ عليه القرآن، فنكون بذلك قد امتثلنا أمر الله بقوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا المسموع ما هو؟ كلام الله. إذن القرآن العظيم هو كلام الله. فعرف أهل السنة والجماعة القرآن بما يلي: قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله كما سمعتم دليله في الآية، وأدلة ذلك كثيرة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وهذا كثير. وأما في السنة فمن أدلة تسمية القرآن بأنه كلام الله كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الموسم ويقول لهم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي عز وجل؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما الذي يريد إبلاغه؟ القرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والدليل على تنزيله آي كثر: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن مليء بالأدلة التي تثبت أن القرآن منزل. منزل من أين؟ من عند الله عز وجل، غير مخلوق. لماذا قال السلف رحمهم الله غير مخلوق؟ ردا على المعتزلة الذين امتحنوا أهل الإسلام بدعوى أن القرآن مخلوق. وقد وقع ذلك إبان خلافة الخليفة العباسي المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، فقد تمكن المعتزلة من أن يؤثروا على هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس ويقنعونهم بمقدماتهم الفاسدة ويصرفونهم عن طريقة أهل السنة والحديث، فصاروا يمتحنون الناس بهذا الدعوة الباطلة ويحملونهم على القول بأن القرآن مخلوق. وأبى أهل السنة والجماعة ذلك، إذ أن القرآن صفة الله، كلامه صفته، فكيف يقال عن صفة من صفاته أنها مخلوقة؟ فأبوا. وكان من أعظم من وقف في تلك المحنة إمام أهل السنة بإطلاق في ذلك الوقت الإمام أحمد بن حنبل، فإنه امتحن وأوذي وسجن وضرب لكي يوافقهم على مرادهم فأبى، وكان يقول بأدب عند أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، فينقطعون بين يديه. ومنهم عبد العزيز الكناني الشافعي رحمه الله، الذي قدم من مكة حتى أتى بغداد ليناظر بشرا المريسي أحد رؤوس المعتزلة، فوقعت محنة عظيمة، وثبت الله الإمام أحمد ونفرا من أهل السنة في تلك المحنة، وإن كان بعض الناس قد ترخص وأخذ بشيء من التقية دفعا للضرر عن نفسه، لكن الله عصم الدين، كما قيل: إن الله حفظ الإسلام بأبي بكر عام الردة، وحفظه بأحمد عام المحنة. فافاء الناس في خلافة المتوكل إلى طريقة أهل السنة وعادوا إلى سيرتهم الأولى. فالمقصود أن القرآن لا يجوز أن يقال عنه مخلوق، لسبب بسيط جدا، وهو أن القرآن كلام الله صفته، فكيف تكون صفته من صفات الله مخلوقة؟ أما المعتزلة فأرادوا أن يقولوا إنه مخلوق ليتوصلوا إلى أن ما يضيفه الرب إلى نفسه من الصفات إنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه، لا إضافة صفة إلى المتصف بها، لأن القوم ينكرون الصفات. وقد أدرك السلف مرادهم فوقفوا لهم وذبوا عن عقيدتهم وأدركوا مراميهم. منه بدأ، نعم، معنى منه بدأ أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء، فالقرآن صادر منه سبحانه كلامه، ولهذا اكتسب هذه العصمة وهذه القداسة وهذا الشرف الرفيع. وإليه يعود، ما معنى وإليه يعود؟ المراد بها إما معنى إليه يعود يعني إليه ينسب، كما تقول: هذا الكتاب يعود إلى فلان، وهذا القلم يعود إلى فلان. وإما أن المقصود بقوله وإليه يعود ما ورد من الآثار من أنه في آخر الزمان يسرى ليلا بالمصاحف من الصدور ومن السطور، فيصبح الناس ولا قرآن عندهم، وذلك والله أعلم حين يهجر الناس العمل به، فيرفعه الله تعالى تكريمة له لئلا يكون مهجورا. فبين المصنف رحمه الله في هذه القطعة عقيدة أهل الحديث أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وأن من قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، فلهذا أكفر أهل السنة الجهمية، إذ الجهمية يعتقدون بأن القرآن مخلوق وينكرون أسماء الله وصفاته، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني نقل عن 500 عالم من علماء السلف تكفير الجهمية والعياذ بالله الذين ينكرون أسماء الله وصفاته. ثم إنه رحمه الله بين مسألة دقيقة، وهو الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء، والكتابة والمكتوب، والحفظ والمحفوظ، والسماع والمسموع. كيف ذلك؟ يقول: كيفما تصرف فهو كلام الله. فمثلا لو جاء قارئ ورتل علينا سورة من القرآن، فالقراءة والترتيل فعل العبد، والمقروء والمرتل كلام الرب. ولو جاء ناسخ فنسخ صفحة من القرآن، فالكتابة والنسخ فعل العبد مخلوق، والمنسوخ والمكتوب كلام الرب عز وجل. لو أن أحدنا أصغى إلى القرآن، فالسماع فعل العبد مخلوق، والمسموع كلام الرب عز وجل. لو أن أحدا سجل قراءة قرآن، فالتسجيل فعل العبد مخلوق، والمسجل كلام الرب غير مخلوق. هذا معنى قول كذلك الحفظ. مثلا لو أن إنسانا أخذ يتحفظ سورة من كتاب الله، فالتحفظ والترديد والتكرار هذا فعل العبد، والمحفوظ كلام الرب. وهكذا، يعني تحريك الشفتين واللسان والحبال الصوتية هذه قطعا مخلوقة، لكن الناتج من ذلك هو القرآن، يسمى كلام الله غير مخلوق. والكتابة ومسك القلم بالبنان هذا فعل العبد مخلوق، لكن يقال عن المكتوب بأنه كلام الرب. لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ما معنى ذلك؟ لو أن أحدا مثلا قام بيننا وقال: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، نجوم تزهر وبحار تزخر، إلى آخر الخطبة المشهورة لقس بن ساعدة الإيادي. فقال قائل: خطبة من هذا؟ لقلنا: ماذا، هذه خطبة قس بن ساعدة الإيادي، ولم نقل إنها خطبة هذا الذي خطب عندنا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله أول مرة. كذلك لو أن إنسانا قام وأنشدنا: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فمنزلي فحوملي، فقال قائل: شعر من هذا؟ لقلنا: هذا شعر امرؤ القيس، ولم نقل إنه شعر هذا الذي أنشدناه الآن. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فإذا قرأ مثلا إمام الحرم أو إمام من أئمة المسلمين القرآن العظيم، فإننا لا نقول هذا كلام هذا الإمام، وإنما نقول هذا كلام الرحمن، لأنه هو الذي تكلم به ابتداء. فهذا هو معنى قوله في القطعة الأخيرة: وهو الذي تحفظه الصدور. وهو يعني القرآن الذي تحفظه الصدور. ما الدليل؟ قال الله عن القرآن: بل هو آيات بينات. أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف. كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وفي وألواح صبيانهم غيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ثم بعد أن ذكر هذا التقرير شرع في سياق الأدلة بأسانيدها، فقال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. أحسن الله إليكم. غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله، وأمره ونهيه، غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال، كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب المهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره، مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله.
نعم، ما سمعتم هو تقرير لما تقدم من إثبات أن القرآن كلام الله حيثما تصرف، وأن من زعم أنه مخلوق فهو كافر. لكن تضمن ما مضى الإشارة إلى مسألة اللفظية، وهم قوم صاروا يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون التمويه والتلبيس. يقول قائلهم: لفظي بالقرآن مخلوق. فقد ذم السلف رحمهم الله اللفظية. لماذا؟ لأن كلامهم هذا يتضمن تمويها وتلبيسا، كأنهم إذا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق يستدرجون السامع إلى القول بمقالة الجهمية: القرآن مخلوق، فيتوهم من مرادهم بقولهم لفظي يعني ما أتلفظ به وحركة شفتي ولساني، فيوقعونه ويستدرجونه ويجرونه إلى مواطن الزلل. وسر المسألة أن كلمة لفظ تحتمل أمرين: تحتمل التلفظ وتحتمل الملفوظ. فالتلفظ فعل العبد والملفوظ كلام الرب. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق كأنما يقول إن هذا الملفوظ مخلوق، وهذه هي عين مقالة الجهمية. فلما كانت في كلامهم تلبيسا ذموا لأجل ذلك. وروي أن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كيف ذلك؟ أما من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فلأنه أوهم بأن الملفوظ مخلوق، وهذا عين مقالة الجهمية. وأما كونه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلأن هذا لفظ لم يسبق إليه ولم يعبر به السلف، فلذلك وصفه بالابتداع. والمقصود أيها الكرام أن يعض الإنسان بالنواجد ويتمسك بهذا الأصل العظيم، بأن يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فيحيا عليها ويموت عليها، وهذا يجعل القرآن له في قلبها المنزلة العالية، ولا يجعله خاضعا للنقد والتجرؤ عليه من المتجرئين. فإن بعض أعداء الإسلام يريدون أن يعززوا مقالة المعتزلة ويدعموها ليتمكنوا من النيل من القرآن وانتقاده، ويأبى الله والمسلمون ذلك. فالله تعالى قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد حفظه الله وصانه. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنى لهم وأين يذهبون؟ لا يمكنهم أن ينالوا من هذا الكتاب العزيز. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت أسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عن من في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير رحمه الله: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسي بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فذلك سماهم أحمد رحمة الله عليه جهمية.
كما ترون أن أئمة الإسلام ينقل بعضهم عن بعض ويصدق بعضهم بعضا، وهذه ميزة في علماء السنة أن قلوبهم واحدة متفقة وإن اختلفت مذاهبهم. فصاحب هذا الكتاب شافعي، وينقل عن محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن جرير الطبري المفسر المعروف ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل. فأهل الإسلام على اختلاف مذاهبهم في الفروع أمة واحدة، لا يختلفون بحمد الله في الأصول، بل قولهم في الأصول واحد، وهم يد على من خالفهم من أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية واللفظية. وقد وجه كلام أحمد في هذا، وبين أن الإمام أحمد تفطن لمراد اللفظية بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق، وأقام عليهم حجة، قال في قول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ أليس يسمع من قارئ يلفظ بالقرآن ومع ذلك سماه كلام الله؟ فكيف يسعه أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فهمتم توجيه حجته؟ ولهذا بين أبو عثمان الصابوني أن اللفظية في زمن الأئمة، في زمن الإمام أحمد، كانوا يخافون من أهل السنة لقوة أهل السنة في ذلك الوقت، فصاروا يتحذلقون ويتدسسون بالكلام فيأتون بهذه الألفاظ الموهمة، فيقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه لا يجرؤ أن يقول القرآن مخلوق، فيأتي بهذا اللفظ الموهم. لكن الإمام أحمد أدرك ذلك وعلم أنهم أرادوا أن يتدرجوا بهذا إلى مقالة الجهمية المحضة، فلذلك وصمهم بما وصمهم به. ثم قال:
صلى الله عليكم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخضوا فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن.
فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة. ما المراد يا عبد العزيز في قوله هذا القول؟ فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة.
لفظ غير مخلوق.
أحسنت. يعني عبارة لفظي بالقرآن غير مخلوق في نفسه بدعة، لأنه غير مسبوق. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر، حدثنا يحيى بن ساسويه، حدثنا عبد الكريم السكري، قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الباشاني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
لا، هو الصواب، نعم، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام، يعني حرف من حروف القرآن، فقد كفر. إذن تبين بهذا عناية المؤلف بموضوع صفة الكلام لله تعالى، وتحقيق القول في أن القرآن كلام الله، ونفي المقالات الطارئة على هذه العقيدة، لأننا إذا تمسكنا بهذا الأصل صار القرآن حجة وعصمة لمن آمن به، إذ هو كلام الله عز وجل. وبعد أن بين رحمه الله عقيدة أهل السنة في القرآن، انتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث العلو والاستواء، فقال:
أحسن الله إليكم. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إله. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به.
نعم حسبك. هذه أيها الكرام مسألة شريفة عظيمة من أصول الاعتقاد، وهي مسألة العلو والاستواء، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وبحمده مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، وذلك أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو قدر بمعنى أن الله تعالى قدره علي وصفاته كاملة، وهذه لا يمكن أن ينازع فيها أحد ينتسب إلى الإسلام لأن الله له المثل الأعلى. الثانية علو قهر، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فلا يمكن أن يعلو أحد الله تعالى ويقهره، بل الله تعالى هو العلي وهو القاهر فوق عباده، وهذه أيضا لا يمكن لأحد يدعي الإسلام ويزعم الإيمان أن يخالف فيها، وإنما وقع الخلاف في الثالثة وهو علو الذات. فأهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، معنى بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس مختلطا بهم، بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، حتى حكى الأوزاعي رحمه الله وهو من التابعين قال كنا وهو من أتباع التابعين قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. فكان هذا إجماع من السلف على أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق في ذاته، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أنواع الأدلة الخمسة كلها دلت على إثبات علو الذات. أما دلالة القرآن فأكثر من أن تحصر، حتى قال بعض علماء الشافعية إن في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله، وساق الشيخ منها هاهنا الأدلة الدالة على استوائه على عرشه، لأن استواءه على عرشه دليل علوه. لماذا؟ لأن العرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف العالم، والله سبحانه وتعالى استوى فوقه، فهذا دليل على أن الله له العلو المطلق في ذاته سبحانه وبحمده. وفي القرآن العظيم 7 آيات كلها تنص على استواء الله على عرشه، عدها واحدة تلو الأخرى لكن سقط مما قرأنا الموضع 7، وهو قوله تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ومواضع 6 كلها بلفظ ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. فهذه 7 مواضع في القرآن العظيم كلها تدل على إثبات استواء الله على عرشه، واستواءه عليه معناه علوه عليه. لكن هناك أوجه أخرى في الدلالة على علوه، منها مثلا تسميته نفسه بأسماء العلو، كقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال، فهذا يدل على علوه. أيضا ذكر صعود الأشياء إليه، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب. أيضا ذكر عروج الأشياء إليه، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. أيضا ذكر نزول الأشياء منه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم فينزلون من عند ربهم، فالنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. أيضا بذكر الرفع إليه، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، إذن هو سبحانه في جهة العلو سبحانه وبحمده، فالله تعالى له العلو المطلق وعباده تحته. وكذلك أيضا ورد في السنة، ورد في القرآن أيضا إخبار أنه في السماء، يعني على السماء، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، ومعنى في السماء أي على السماء، لأن في لغة العرب تأتي بمعنى على، كقول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، فسيروا في الأرض يعني على الأرض. واستدل أيضا من أدلة القرآن بقول فرعون، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ما هو الصرح؟ الصرح هو البناء الشاهق العالي، لم يقل احفر لي حفرة أو اعمل لي سردابا أو خندقا أو كذا، لا، قال ابن لي صرحا. فهذا دليل على أن موسى عليه السلام قد أخبره أن ربه في جهة العلو فوق سماواته، فهذه بعض دلالة الكتاب. أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي لطمها سيدها وأراد أن يعتقها، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان باعتقادها بأن الله تعالى فوق سماواته. وكذلك أيضا قد روى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، فهذه دلالة الكتاب ودلالة السنة. وأما دلالة الإجماع فقد ذكرنا لكم مقالة الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور مذهب جهم بن صفوان الذي ينفي صفات الله تعالى وعلوه، مما يدل على انعقاد إجماع السلف والتابعين على مخالفة ما ادعاه جهم. وأما العقل فإن العقل أيها الكرام يقطع بأن العلو صفة كمال، لو قيل لأي عاقل العلو والسفول أيهما الكمال وأيهما النقص؟ سيقول قطعا العلو هو الكمال والسفول نقص. ما الذي يجب أن يثبت لله، الكمال أم النقص؟ الكمال، فالله تعالى له صفة العلو وينزه عن صفات النقص. كذلك الفطرة ودلالتها عجيبة، الفطرة هو ما فطر الله عليه النفوس، فكل واحد منا ومن سائر العالمين بل وحتى البهائم مفطور ومركوز في فطرته أن إلهه ومعبوده في العلو. ولهذا تجد نفسك إذا دعوت الله وقلت يا رب يا رب تحس أن قلبك يسافر أين؟ يمين يسار أمام خلف تحت؟ لا، يذهب قلبك إلى جهة العلو، فطرة، هكذا فطرك الله. فدليل الفطرة دليل قوي، ويقال إن البهائم إذا ضربت ضربا شديدا رفعت طرفها إلى السماء، فالخلائق مفطورون على الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. ولهذا جرت قصة عجيبة في هذا الأمر، فقد كان أبو المعالي الجويني غفر الله له وعفى عنه، وكان من المتكلمين الذين ينفون العلو، فكان يقرر في مجلسه ويقول كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه. طبعا قوله كان الله ولا شيء هذه جملة صحيحة، فالله هو الأول فليس قبله شيء، وقوله وهو الآن على ما كان عليه يعرض بنفي الاستواء، يعني أنه لم يستوي ولم يفعل ذلك بمشيئته، ويزعم أن هذا حدوث ينزه الله تعالى عنه، مع أن الله هو الذي قال ثم استوى على العرش. فكان في مجلسه رجل يقال له أبو جعفر الهمداني، رجل من أهل السنة، فقال له يا إمام دعنا من ذكر العلو والاستواء، أدرك أنه يرمي إلى هذا الأمر، قال دعنا من ذكر العلو والاستواء وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، سبحان الله. استدل عليه بدليل الفطرة، قال أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. ولهذا لا يجوز أيها الكرام أن يقول قائل الله في كل مكان، لا، يقول علمه في كل مكان، أما هو سبحانه ففوق سماواته مستو على عرشه، لا يجوز أن يقال إن الله موجود في كل مكان كالهواء والنور وأنه مخالط للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ولهذا جمع الله تعالى بين علوه ومعيته في آية واحدة، فقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي مع استوائه على عرشه فهو معكم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، فلا منافاة بين علوه ومعيته، فهو علي في دنوه قريب في علوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وبحمده. ثم إنه بعد أن قرر هذا شرع في ذكر الأدلة الدالة على إثبات علو الرب بالأحاديث المسندة، فقال رحمه الله
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى بن كبيد،
قصده بقوله من أصله العتيق يعني كتبه التي يحدث بها عنده أصل، فيقول من أصله العتيق يعني الأول. نعم
صلى الله عليكم. حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى بن المزكى، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد بن يزيد القستهاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه أحسن الله إليكم وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا محمد المخلدي العدل، حدثنا أبو بكر عبد الله،
ينبغي يا عبد العزيز أن يقال قال حدثنا أبو بكر ليتصل الإسناد.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن أبي شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ
هو كل هذه الآثار بحمد الله تبين إطباق السلف جميعا على إثبات علو الله تعالى علو الذات كما يثبتون له علو الصفات وعلو القهر، وأنهم يرفضون ما قالته الجهمية، إذ الجهمية يقولون بالحلول يزعمون أن الله تعالى حال في كل مكان. ومنهم من ينفي عنه الجهات الست، يقول لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، سبحان الله، ويقول لا محايث ولا مجانب ولا 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 ولا، حتى يصفون الله بالسلوب فيؤدي ذلك إلى القول بالعدم. فكأن الذي لا يثبت لله تعالى أنه في جهة العلو المطلق فوق خلقه أن ذلك يفضي إلى القول بإنكار وجود الله تعالى الله عما يقولون. ثم قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر
ولم يسبق إلى مثلهما
أحسن الله إليكم ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به.
نعم، يتبين من هذه الجملة وهي قوله وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي صحة نسبة أبي عثمان الصابوني إلى مذهب الشافعي، فهو شافعي في الفروع رحمه الله ورحم إمامه الشافعي، استدل بأن الإمام الشافعي رحمه الله بذكائه وفطنته استدل بحديث الجارية على أن وصف الإيمان يطلق حتى على من كان عنده أدنى حد من الإيمان، وأن الرقبة المؤمنة تجزئ في الكفارة وأن غير المؤمنة لا تجزئ. واعتمد الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الحديث وأقر ما تضمنه من إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق سماواته علوا حقيقيا. نعم، ثم
أحسن الله إليكم قوله.
نعم، وقد أخبرنا
وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله
ما سيذكره الآن هو تأييد لما لآخر جملة، قال إذ كان رحمه الله يعني الشافعي لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به وحاشا. فالإمام الشافعي من أتبع الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدلل على هذا المعنى بما يلي. أخبرنا الحاكم
أحسن الله إليكم وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به.
رحمه الله هذا يدلنا على تعظيم السلف والشافعي خاصة رحمه الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما روى مرة حديثا قال أحد جلسائه ولعله لم يتفطن ولم يتمعن في كلامه يا أبا عبد الله أتقول به؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يعني لا يمكن لمؤمن يعلم أن هذا الكلام صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بخلافه، هذا لا يستر عن صاحب إيمان. ولعلنا نقتصر على هذا القدر في قراءتنا لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وإيمانا راسخا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا سؤال ورد يقول قال بعض العلماء من لم يقل أن الله موجود فقد كفر، ونحن نعلم أن كل موجود يجب أن يكون له واجب موجود، يعني أرجو التوضيح. لا أشكال، لا شك أن الله سبحانه وتعالى موجود، ومن أنكر وجود الله فهو الملحد الزنديق، لكن إنما يقال كل موجود لا بد له من موجد فيما سوى الله، لأن وجود الله وجود واجب ووجود غيره وجود ممكن. الوجود الواجب هو الذي لا يفتقر إلى موجد، وهذا مما يختص الله تعالى به، وأما وجود غيره فلا بد له من موجد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك. وهذه الآية أبلغ آية في الرد على الملاحدة الذين يقولون بالصدفة والملاحدة الذين يقولون بالطبيعة. فقوله أم خلقوا من غير شيء هذا رد على القائلين بالصدفة، وقوله أم هم الخالقون هذا رد على القائلين بالطبيعة، جملتان مختصرتان تنسفان قواعد الملاحدة من القائلين بالصدفة والقائلين بالطبيعة. أما الله سبحانه فلا يقاس بخلقه، هو الموجد هو الأول فليس قبله شيء، فمثل هذه التساؤلات إنما هي من إلقاء الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الشيطان بالناس يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، أعاذنا الله وإياكم من همزات الشياطين. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. أي تفضل بين صفة أي لا تناقض، الله سبحانه وتعالى، وسوف ندخل في مبحث النزول من قراءة الغد إن شاء الله. نزوله سبحانه لا يقتضي أن يكون شيء فوقه شيء من مخلوقاته، فالله قادر على أن ينزل إلى سماء الدنيا ولا يعلوه شيء من مخلوقاته، والله تعالى ليس كمثله شيء، فعلوه صفة ذاتية لا يمكن أن تزول عنه بحال، فيبقى سبحانه له العلو على جميع مخلوقاته مع نزوله إلى سماء الدنيا. عندك سؤال؟ تفضل. نعم. أي أحسنت. أي نعم بارك الله أحسن، هذا تنبيه طيب. أبشر. نعم بارك الله، هذا سؤال جيد وأنت ونباهة من الأخ، لأنه قد ورد في كلامه وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحمل هذا على ما إذا حصل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحصل له هذه النية بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بلفظ صريح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مساجد لا قبور، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجدي والمسجد الأقصى. فإذا حصل الإنسان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له زيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يشرع له زيارة قبور شهداء أحد وأهل البقيع. فهذا ملحظ طيب. أحسنت بارك الله فيك. ارفع صوتك. لا، أهل السنة والجماعة يكفرون من يقول إن القرآن مخلوق، أما المصحف جلده وورقه وحبره فقطعا أنه مخلوق، الجلد والورق والحبر قطعا أن هذا شيء مخلوق، لكن مضمونه وما فيه كلام الله غير مخلوق. أما مسألة الكلام النفسي فهذه لأن فيها شبهة عند قائليها، فالأشاعرة يقولون إنهم يثبتون كلام الله عز وجل، لكن إثباتهم لكلام الله ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، إذ أنهم لا يثبتون من كلام الله إلا المعنى دون اللفظ، فيقولون إن كلام الله هو المعنى القديم القائم بنفسه، وأما الحروف والأصوات فإنها مخلوقة. يعني يقولون إن وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا الصوت الذي سمعه آدم وحواء في الجنة هذا مخلوق، وإذا كان مخلوقا فلا يمكن أن يكون كلام الله. كيف؟ قالوا هذه حروف وأصوات خلقها الله في جو الجنة لتعبر عن المعنى القديم القائم في نفسه، ولو حلف حالف بين الركن والمقام أنه لم يدر بخلد الصحابة هذا المعنى الذي زعموه ما حلف. يقولون حينما أتى موسى عليه السلام إلى الشجرة وسمع إني أنا الله رب العالمين، قالوا إن هذا الذي قرع سمعه ليس كلام الله، وإنما هي حروف وأصوات خلقها الله في الشجرة لتعبر عن كلام الله الذي هو المعنى القديم القائم في نفسه. وهذا واضح فيه التكلف والتحريف، فإنه لا يمكن أن يكون كذلك، فكل أحد يعلم أن موسى عليه السلام كليم الرحمن، وأن الله ممتن عليه بذلك، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فلو أن موسى سمع شيئا مخلوقا لم يكن له مزية على غيره من سائر الناس، فهذا يدلنا على فساد القول. والسبب كما سنوضح أيضا لاحقا إن شاء الله أن القوم اعتقدوا ثم استدلوا، ولو أنهم استدلوا ثم اعتقدوا لهدوا، لكنهم قعدوا قواعد عقلية ثم واجهوا بها نصوص الكتاب والسنة، فاصطدموا بنصوص الكتاب والسنة فحاولوا أن يلووا أعناقها لكي تتفق مع معتقدهم. أما السلف فما وجدوا بأسا في أن يثبتوا أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. مثلا استمع إلى قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. بالله عليكم كل عربي قح يسمع هذه الآية يدرك أن الله تعالى تكلم بعد المجيء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فقد وقع التكليم من الله تعالى بعد مجيئه، فكيف يتكلف متكلف ويقول إن هذا الكلام الذي سمعه موسى بعد أن جاء هو حروف وأصوات مخلوقة، أما الكلام فهو معنى قديم قائم في نفس الرب. لا يسمى الكلام كلاما إلا إذا جمع بين المعنى واللفظ، والله تعالى له كلام يليق به لا يشبه كلام المخلوقين، هذا هو الواجب اعتقاده. لكن لما كان القوم عندهم هذه الشبهة لم يكفرهم أهل السنة والجماعة، لم يكفروهم، لكنهم يعني رأوا أن هذا قولا مبتدع وعندهم فيه شبهة، بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين لا نستطيع أن نجد لهم عذر فيما ادعوه. نعم الأخ تفضل. هذا إن شاء الله سيأتينا غدا بالضبط، أرجوه إلى الغد إن شاء الله. نعم السؤال الأخير تفضل، اعذروني يا أخوان لأن عندي درس بعد المغرب. تفضل. لا يجوز. يعني الأخ يقول هل يجوز إذا تكلم الإنسان عن صفة من صفات الله تعالى أن يتحرك بحركة معينة يعني التقريب؟ نقول في هذا تفصيل، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل فيه فعلا، فنعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لتحقيق الإثبات. مثل ماذا؟ مثل قول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقبض الله الأراضي ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين المتجبرون، الحديث المشهور، حتى قال ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بيده ويدبر، يقبل بيده ويدبر، وإن المنبر ليتحرك به، فأقول أخار هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قد ورد منه صلى الله عليه وسلم من باب تحقيق الإثبات. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أصبعه السبابة على عينه والإبهام في أذنه، أراد بذلك أن يحقق سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا، لأنه يأمن صلى الله عليه وسلم أن السامعين من الصحابة لا يمكن أن يتطرق إلى قلوبهم أن سمع الله كسمع المخلوق أو بصر الله كبصر المخلوق، وإنما أراد أن يثبت أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي. فما جاء به النص وسع الإنسان أن يعمل به، لأن له في ذلك أثر وسلف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن خشي الفتنة على بعض من عنده فالحكمة هل لا يفعل هذا، أما شيء لم يرد به النص فيمسك عنه. ولهذا يروى أن الإمام أحمد حدث عنده رجل بحديث فيه ذكر اليد فحرك يده، فقال الإمام أحمد قطعها الله قطعها الله، ثم حرد وقام. نعم، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.